أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إياك نعبد وإياك نستعين. جملة جاءت بصيغة الحضور، مع أن الجمل التي سبقتها كانت بصيغة الغياب. لماذا الالتفات من الغيب للحضور؟ أنت في سورة الحمد تبدأ بقولك الحمد لله، ولا تقول الحمد لك رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مباشرة تلتفت وتقول إياك نعبد وإياك نستعين. رب العالمين حاضر على كل حال، شئنا أم أبينا له الحضور الحقيقي. إنما نحن الذين قد نغفل عن حضور الله. والعبادة سواء كانت في صورة العبادة التي نفهمها بمعنى الصلاة والصيام والحج، أو العبادة بمعنى الخضوع لأوامر الله في حياتنا بشكل مطلق، هذه العبادة لا معنى لها مع الغياب. أنت تعبد ربا تراه، وإن لم تكن تراه فهو يراك. لا تراه بعينك، لا تدركه الأبصار، ولكن تراه بحقيقة الإيمان. يسأل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك؟ قال: لم أكن لأعبد ربا لم أره. وحينما سئل أن يصف الله قال: ويلك، لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما سبق على إياك نعبد وإياك نستعين كأنه استئذان من العبد للدخول على الرب. أنت واقف عند الباب، هنالك تستأذن للعبادة، تستأذن الله عز وجل، فتبدأ بحمد الله وشكره وتصفه بأنه ربك ورب العالمين غيرك، وأنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه مالك يوم الدين. ثم تدخل وتقول إياك نعبد وإياك نستعين، كأن العبد يترقى من حضيض الحجب إلى ذروة قرب الشهود. كان بالنسبة إليه غائبا، ثم أصبح في حضرة الله. أنت تقف بين يدي الله عز وجل وتخاطبه، فلذلك تتقدم شيئا فشيئا، تترقى في هذا المجال، وكأنك تضع الحجب جانبا ثم تدخل على الله وتقول إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا الكلام ليس عن المكان، تدخل على الله كأنك تدخل من مكان إلى مكان، إنما الكلام عن المقام. أنت تتحدث عن الله بصيغة الغائب، ثم حينما تريد أن تقف للعبادة وتعترف له بالعبودية وتستعيذ منه تفعل ذلك مباشرة، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين، فيصبح أو يتحول خفاء غيبته إلى جلاء الحضور. وكأن هذا يرمز على أن العبد وهو أنت حاضر دائما في حضرة رب حاضر دائما ومستعد لعبادته دائما. تصور أنت عبدا في خدمة مولاه، تصور وكأنك عند أمير وكأنك عند ملك. العبيد الذين يقفون حوله كيف يقفون؟ مستعدون في حالة استعداد كامل، وكل حواسهم متوجهة إلى سيدهم، ينتظرون منه كلمة. فإذا قال مثلا هو، تشوف هذا العبد يقفز من مكانه وكأن تحت رجليه سبرينج فنار أو أي شيء، قفز لحظات وركض، كان في حالة استعداد لأنه في حضرته. طبعا الفارق بين عبد لأمير مع عبد لرب الأرباب وفي حضرة رب العالمين جبار السماوات والأرض، الأمر يختلف تماما. لكن أنت بعد أن ذكرت صفات الله عز وجل ثم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الله لا رب سواه ولا رب غيره فلا معبود إلا هو، ما دام هو رب العالمين فإذن هو المعبود وليس غيره. تقول لله كأنك تقول أنت الرب ولك الحمد وأنت السيد وأنت الرحمن وأنت الرحيم وأنت المالك ليوم الدين، إذن أنت المعبود وأنت المستعان وليس غيرك. هذا في الحقيقة هو التوحيد، رفض الأغيار في خدمة الجبار. أنت أولا تنفي لا إله إلا الله. في البداية، بداية السورة، إنما هي في حقيقتها الإيمان بالتوحيد ثم تتحول إلى التوحيد في العبادة. تؤمن بأنه لا رب سواه ثم تقول إياك نعبد. التوحيد في العمل، لا أحد غيرك. ولذلك قدمت كلمة إياك، إياك ضمير يعني نعبدك. كان من الممكن أن القرآن الكريم يقول نعبدك ونستعين بك، وهذا صحيح، لكن المقام مقام التوحيد. ما دام أن الله رب السماوات والأرض ورب العالمين ورب كل شيء، وهو المالك وهو الرحمن وهو الرحيم، إذن هو الوحيد الذي يعبد. وكلمة إياك نعبد يعني الوحيد الذي نعبده، إياك نعبد وإياك نستعين. يفيد الحصر يعني أنت ولا غيرك يا رب نعبده، وأنت ولا غيرك من نستعين به. نحن مملوكون بالمطلق لله، فلا بد أن نعبده بالمطلق في أمورنا، في كل شيء هو ولا أحد غيره. إياك نعبد، في داخل كل إنسان فراغ عبادي. نحن الذين نولد ونحن نحتاج إلى أصغر شيء، إلى ماء نشربه، إلى لقمة طعام نأكلها، إلى قطعة أرض ننام عليها، في داخلنا نعرف أننا عبيد تعبت. ولذلك البشر في طول التاريخ كانوا يفتشون عن الرب، من هو الرب؟ وكان الشياطين يؤزونهم ويدفعونهم باتجاه عبادة الأصنام، باتجاه عبادة الحيوانات، باتجاه عبادة الكواكب، لأن في داخل الإنسان يوجد فراغ تماما، كما أنك تشعر في قضية جسمك إلى الحاجة إلى الطعام، خلاياك تجوع، خلاياك تعطش فتبحث عن الماء وتبحث عن الطعام، روحك تفتش عن بارئها. هذا فراغ، أنا أسمي هذه التسمية، الروايات لها تسمية أخرى بلحاظ آخر، فراغ عبادي. ورب العالمين وضع في فطرة الإنسان أن هنالك ربا واحدا خالقا حكيما عالما، لكن تأتي حجب مثل مرآة تعكس النور، لكن إذا جاء الغبار أو مثل نور ليت أو شمعة تعطي النور، يأتي حجاب ويمنع النور. عندنا حجب تمنع ما في الفطرة من الظهور، الغفلة مثلا حجاب، كما أنك يمكن أن تمشي في ضوء الشمس لكنك غافل عن الشمس فلا تلتفت الشمس وكأن الشمس ما موجودة، أنت أحيانا تغفل عن وجودك، تغفل أنك موجود، تغفل عن الليل، تغفل عن النهار، تغفل عن الشمس، تغفل عن الظلمة. الغفلة حجاب، حجاب بيننا وبين أنفسنا، بيننا وبين الأشياء، بيننا وبين الله. حينما تغفل عن الله عز وجل فلا تعبده، لا تعرفه، يأتي الأنبياء يذكرونك من أين جئت، رحم الله من عرف من أين، في أين، إلى أين، في بداية، في نهاية، في موت، يموت لك قريب، يغزك هذا الموت، عجيب. إذن هاي الأرض اللي إحنا بنمشي عليها غير ثابتة، هاي الحياة اللي بنعيشها هاي مو دائمة، في لحظة يقال لك تفضل، انتهى دورك، انتهت الفرص. هذه الأمور، هذه الحوادث، هذه الكوارث وما شابه ذلك ترفع الستارة، ترفع الحجاب، ضميرك يقول لك رب، لك خالق، هذه الأصنام ليست خالقة، هذا البشر ليسوا أرباب من دون الله عز وجل. المهم في داخل كل إنسان فراغ عبادي، الناس في حقيقتهم عبيد محاويج، تصعد تنزل هذه حقيقة، أنت عبد ومحتاج، أنت عبد وعاجز، أنت عبد وجاهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، مو القراءة والكتابة ما تعلمون، شلون تاكل، شلون تشرب، شلون تمشي، كل ما تعرفه لا تعلمون شيئا. وجعل لكم وسيلة المعرفة، وجعل لكم السمع والأبصار. الشاهد في داخلنا نحن عبيد محاوي، ومشكلة الناس ليست في الإلحاد بشكل عام. من لم يعبد الله عبد صنما، عبد إبرة، عبد بقرة، عبد شجرة، ما في مجال لإنكار أن نحن لسنا صناع أنفسنا ولا أرباب أنفسنا. زين، ما آمن بالله سيؤمن بشيء آخر. الإلحاد مو مشكلة الناس، مشكلة الناس الشرك، لأن يعرف الله عز وجل لكن يشرك بعبادة الله. يقول ساعة قلبك وساعة لربك، هذا الشرك. قال أحد الغربيين أنني سافرت مع دكتور مسلم من البلاد العربية، سافرت معه إلى إيطاليا لحضور مؤتمر علمي، وكان في شهر رمضان، الرجل ما أكل شيء ما شرب شيء، قلت لنا، قال أنا صائم، I'm fasting، يقول ارتفع في نظري ما شاء الله، رجل يقاوم شهواته رغباته، أكل شرب وصائم ما يأكل. صار عند المغرب وإذا به في داخل الفندق طلب الخمر عند الإفطار. يقول حسب علمي هذا ممنوع على المسلمين سواء في حالة الصيام أو في غير الصيام، لكنه طلب الخمرة للإفطار على الخمر. قلت له هذا مو حرام عندكم؟ قال بلى. قلت له ليش تشرب؟ يقول ترجم لي. قال عندنا مثل احنا بالعربي يقول ساعة لربك ساعة لقلبك. بالنهار صمت لربي وافطرت لقلبي. زين، مشكلة الناس بشكل عام مشكلة الشرك، وهذه المشكلة يجب أن تحل. وهذا الشيء اللي الله عز وجل ما يقبل به، حتى لو أنك عملت عمل ظاهره عبادة ظاهره صلاة، لكن كنت تنوي غير الله عز وجل. من عمل لي ولغيري أنا خير شريك، من عمل لي ولغيري جعلته لغيري، ما أخذ من عند شيء، كل ذلك صاحبك أريد خالص ومخلص وبلا شائبة على كل حال. أنت إذن بين أحد خيارين، أن تعبد الله وأن تطيعه أو أن تعبد غيره. البديل عن عبادة الله ليس إلا عبادة العبيد. إما أن تعبد ربك الذي خلقك أعطاك وبيده القدرة وهو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء والحاكم في كل شيء، أو تعبد واحد ما يستحق شيء. والغريب أن كل الذين رفضوا عبادة الله ذهبوا إلى أخس الأشياء فعبدوها. سنضرب مثال للشرك. شنو معنى الشرك؟ لكي نعرف معنى الشرك لابد أن نعرف معنى العبادة. عبدوا نعبدوا، ألا تعبدوا إلا إياه، يعني شنو؟ يقول المعنى واضح، لا تعبد إلا الله يعني لا تسجد للصنم، لا تصلي لغير الله، لا تصوم لغير الله، لا تحج إلا إلى بيت الله ولله. لا، العبادة معناها أوسع من هذه الأمور. احنا عندنا شيء اسمه صلاة، الصلاة معناها اللغوي يعني الدعاء. هذا الدعاء جاء في الإسلام في صيغة معينة في حركات معينة فسميت صلاة، لكن كلمة العبادة أوسع. فلان عبد فلان أي خضع له، وأساسا في اللغة عندنا طريق معبد، يعني شنو؟ يعني طريق مذلل بكثرة المشي عليه، يعني مو طريق أكو صعد ونزل فيه، لا طريق معبد. إذا قلنا فلان اشترى عبد، يعني اشترى واحد دائما ساجد له؟ لا، يعني اشترى واحد يطيعه، يقول له روح يروح، تعال تعال، اشتري يشتري، بيع يبيع. هذا معنى العبد. معنى العبد ليس ذلك الذي دائما في حالة عبادة، العبادة الاصطلاحية عندنا، يعني ذلك الذي مستعد لتنفيذ الأوامر ليطيع صاحبه ليطيع مولاه، هذا معنى العبد. زين، العبادة إذن القبول بأوامر المولى وإطاعته فيها وتنفيذ أوامره. ولذلك العبادة تشمل كل مناحي الحياة. يمكن أن يكون إنسان عابد لله في صلاته ومخلص، وفي ذات الوقت مشرك بالله في معاملاته، هذا هم شرك. يطيع الله في صلاته ويعصي الله في معاملاته. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين إلى أن يقول ربنا فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم، مو في، ليش؟ لأن ساهوا في الصلاة، مثل ركعة ثانية لو ركعة ثالثة، السهو عن الصلاة يعني انت نسيت بالمسجد، قلت الله أكبر، اجيت للسوق قلت الدولار أكبر، سهوت عن صلاتك. هناك كنت تفتش عن ربك لكي تعبده هنا تفتش على الدولار لكي تحصل عليه، مو مهم عندك حلال وحرام، مو مهم عندك حلال وحرام. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، يعني في معاملاته في علاقاته مو مطيع لله. هاي الصلاة هم تبقى على راسك، الله ما يريدها. صلاة التي لا تخرج من الباب والشباك في المسجد إلى الشارع إلى السوق إلى معاملتك مع عائلتك معاملتك مع الناس، هذه مو عبادة، هذه مو عبادة. العبادة إذن تشمل كل مناحي الحياة. طبعا تجي العبادة بمعنى الصلاة، تجي العبادة بمعنى الصوم، أكو مجالات كثيرة العبادة جايبة هالمعنى، ما أنفي، لكن أقول حينما لم يذكر الله المتعلق إياك نعبد، في شنو ما قال؟ في صلاتنا، في صيامنا، في حجنا، في معاملاتنا، مثل إياك نستعين، لم يقل نستعين بك في أمورنا الحياتية التجارية المالية الاقتصادية، لا لا، أستعين بالله في كل شيء وأعبد الله في كل شيء. في رواية: من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. مجرد الاستماع، خضوع لشخص بالاستماع إليه، هذه عبادة، لأن هذا فيه مقدار من الخضوع. فإذا كان هذا ده يحكي أمور تنفعك في دنياك في آخرتك، إذن أنت ده تعبد ربك. لكن إذا يحكي ترهات، يحكي لك ترهات، لا تستمع إليه، تسمع، لأن هذا نوع من أنواع العبادة. يقول ربنا: إن الحكم إلا لله. الحكم ترجع في الشريعة في الأحكام في الحدود إلى الله. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. متعبدوا يعني تصلون فقط، في الحكم، في الحكم متعبد غير الله. الله أمركم أن ترجعوا إليه في الأحكام. ومن لم يحكم بما غير، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون. يعني بمجرد أنك لا تقبل من الله أحكامه فأنت أشركت بالله، أخذت شيء، عبدت الله في مكان وأشركت به في مكان آخر. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ شنو الناس يخلون الشيطان قدامهم يسجدون للشيطان؟ ما في هذا الشيء، ما سمعنا. أكو فرشي طلع قبل كم سنة عبدة الشيطان في مصر، وتبين أن اليهود وراء المسألة، كانوا يقومون بأعمال يحرقون القرآن يحرقون التوراة يحرقون الإنجيل وإلى آخره، يعني يعصون الله ويدوسون على المقدسات بالنسبة إلى كل الأديان، سموهم عبدة الشيطان. بس عابد الشيطان والذي يطيع الشيطان، مو يعني اللي يسجد فقط إليه. ربنا يقول يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ما دام أنت خاضع لله ومطيع لله اشكر الله، مو يعني إن كنتم إياه تصلون أو له تصلون. وتلك نعمة، موسى قال لفرعون: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. مو يعني خليت بني إسرائيل يسجدون إليك، عبدتهم يعني اتخذتهم عبيد، تأمرهم وعليهم الإطاعة، وتنهاهم وعليهم الإطاعة. أنت عبدت بني إسرائيل يعني اتخذتهم عبيدا يسمعون لك ويطيعون. الحديث الشريف يقول في معنى إياك نعبد وإياك نستعين: قولوا يا أيها الخلق المنعم عليهم، أنتوا يا ناس اللي الله عز وجل أنعم عليكم، قولوا إياك نعبد أيها المنعم علينا ونطيعك. شوف الإمام يفسر معنى نعبد بالإطاعة، أيها المنعم علينا إياك نعبد ونطيعك مخلصين مع التذلل والخضوع بلا رياء ولا سمعة. احنا نطيعك ونحن مخلصون في اطاعتنا وما عندنا رياء، ما نفتش عن مدح الناس لنا او ما شابه ذلك، نطيع اوامرك. اذا العبادة معناه الطاعة. طبعا العبادة ما تجتمع مع الاستكبار، يعني واحد يستكبر على الله ويطيعه ما معقول. ولذلك ربنا عز وجل يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يستكبرون عن عبادتي. العبادة والاستكبار لا يجتمعان، لكن العبادة والشرك يجتمعان في مكان يعبد في مكان يشرك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عمل صالح يمكن يكون فيه شرك، يعمل عمل صالح ولا يشرك، ليكون عنده عمل صالح وعنده شرك. الكلام مو عن الصلاة، الكلام مو عن الصيام. الصلاة والصيام جزء من العبادة، لكن العبادة معنى أوسع من كل ذلك. كل عمل يؤديه الإنسان طاعة لأمر مولاه خاشعا له، هذا العمل عبادة. حتى لو كان أكل شرب مشي، تتقيد بحدود الله، تتقيد بأحكام الله، فأنت حينئذ تحصل على أجر، تحصل على ثواب، وأنت حينئذ أطعت الله. بدليل شنو؟ بدليل العكس. إذا واحد في الزواج ما تقيد بأحكام الله، شو يقولون عنه؟ يقولون عاصي. يقال له إنه عصى الله. لو أن رجلا زنى، ما الذي يقال له؟ يقال عبد الشيطان. شنو عبد الشيطان؟ في الحكم عبد الشيطان، في الحكم أشرك بالله عز وجل. إذن أي عمل تؤديه، إن كان ضمن المنهج، ضمن الحدود، ضمن الأحكام التي وضعها الله، فأنت مطيع لله، وإلا فأنت عاص له. الإمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجل فقال لهذا الرجل: أنت عندك مال تعطي صدقة؟ قال: لا. عندك كذا؟ عندك كذا؟ قال: لا. قال: عندك زوجة؟ قال له: نعم. قال: روح عن زوجتك فإن إصابتك لها صدقة، روح عن زوجتك، نعم، هذا مثل صدقة. قال: أن أصاب على ذلك يا رسول الله؟ هاي الشغلة فيها شهوة وراغبة، الله يطيل ثواب عليها؟ قال: نعم. قال: شلون يعني؟ أو النبي قال له: أرأيت لو أنك زنيت الله كان يعاقبك؟ قال: نعم. قال: إذن الله يعطيك ثواب يوم اللي تروح عن زوجتك. مع أن هذا عمل كل إنسان يشعر في داخل نفسه بالحاجة إليه ويؤديه في سبيل اللذة، لكن يوم اللي يكون ضمن حدود الله عز وجل، الله يعطيك على ذلك الأجر والثواب بدليل العكس. إذن العبادة في كل ما يرتبط بالعبيد والعباد، وليس فقط في الصلاة وفي الصيام وفيما شابه ذلك. وفي العبادات التي نسميها الآن عبادات، صلاة، صيام إلى آخره، أي شيء في أطاعة لله هو عبادة لله. إذا قال الله للملائكة اسجدوا لآدم، هذا مو عبادة لآدم، هذه عبادة لله وكرامة لآدم، مو عبادة لآدم. إن قال الله لنا اذهبوا إلى الحج وطوفوا حول أحجار، أحجار عادية من جبل أبي قبيس وضعوها بعضها على بعض، الله يقول طوفوا هناك، لأننا نطيع الله عز وجل في هذا العمل، فهو عبادة لله وكرامة للكعبة وكرامة لبيته. إن قال الله لنا مثلا زوروا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أطيع الله فيما قال، فهو عبادة لله وكرامة لرسول الله. إن قال لنا حبوا أهل بيت نبيكم، هذه مو عبادة لأهل البيت، حتى يقال لنا شرك وشرك وشرك وشرك، هي طاعة لله. حينما نضع أيدينا على الحجر الأسود ونقبل الحجر الأسود، سواء كان هذا الحجر الأسود يميل الله في أرضه كما تقول الروايات، أو سواء كان ذلك البعيد الأحمق ما فهم هذا الشيء أو ما أطاع النبي في هذا، قال أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك، حتى لو كان حجر لا ينفع ولا يضر، الله قال لنا أن قبلوا أن امسحوا أن ابدأوا الطواف من هنا، هي طاعة لله، هي عبادة لله، ما عبادة لهذا الحجر. حينما تقبل أنت قبل رسول الله محبة وإظهارا لهذه المحبة، مطلوب منك أن تحب وأن تظهر المحبة، بدليل أنه مطلوب منك أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا كل عبادة لله، لأن هذا فيه طاعة، طاعة لأمر الله عز وجل وكرامة للنبي. بعض الشباب أو في أوقات كثيرة يسألون أنه شنو معنى اللهم صل على محمد وآل محمد؟ وليش في هذا الثواب؟ لأن هذا عبادة، رب العباد قال لنا أن صلوا على نبيكم نحن نصلي، هذا عبادة، ثواب لنا، كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو العبادة. عبادة يعني شنو؟ عبادة أن نطيع الله. لو قال لنا بعض الفلاسفة قالوا كلام حقيقة من الترهات، أن إبليس كان أعبد الملائكة يوم اللي رفض السجود لآدم، ليش؟ لأن قال أنا ما مستعد أسجد لآدم وأسجد لله، هذا عين المعصية، عين المعصية، لا يطاع الله من حيث يعصى. ربنا يقول له أسجد لهذا، يقول له هذا ما أسجد، إلك أسجد. فقال الله أنا ما أريد العبادة، أنا أريد الطاعة، لأن جوهر العبادة، لما نقول عبادة يعني طاعة، أن تطيع الله في صلاتك وصيامك وحجك، وتطيع الله في معاملاتك وفي علاقاتك وفي أعمالك وفي أمورك الشخصية، يعني تمشي في شارع الحلال ولا تنتقل إلى شارع الحرام. أكو بعض الناس يمشي في شارع الحلال لكن بين فترة وأخرى التفت، يروح يوم يومين شارع الحرام يرجع مرة ثانية إلى شارع الحلال، هذا عند الشرك، ما دام ينتقل من طاعة الله إلى طاعة إبليس، هذا هو معنى الشرك بالله. أما معنى العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطيعك في حياتنا كلها وفي أمورنا جميعا. وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.